الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إن في مطلع كل عام هجري وفي مستهل شهر الله المحرم يتذكر المسلمون حدثًا عظيمًا وتأريخًا تليدًا، ألا وهو هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كانت هجرة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه نقطة تحول لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيها من الدروس والعبر الشيء الكثير. وإننا بإذن الله وحوله وقوته وتوفيقه سنقف وإياكم في هذا المقام المبارك على شيء من الدروس والعبر من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أول تلك الدروس والعبر من هجرة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الصبر، الذي يقول الله عز وجل لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر صبرا جميلا، واصبر وما صبرك إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لقد بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فترة قبل الهجرة يعيش صنوفاً من الاضطهاد وصنوفاً من الأذية والحرب الشعواء عليه وعلى دينه ودعوته عليه الصلاة والسلام. ضرب أروع الأمثلة في الصبر في ذات الله تبارك وتعالى. لقد عاش عليه الصلاة والسلام في فترة الزمن المكي قبل هجرته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عاش 13 عاما يتحمل الأذى ويلاقي صنوفا من الاضطهاد والحرب على دعوته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك وهو صابر محتسب ولا يستطيع أن يجهر بدعوته. بقي 3 سنوات يدعو إلى الله عز وجل خفية وسرا لا يجهر بها، ثم بعد أن جهر بدعوته تكالب عليه كفار قريش وحاربوه، وكان من أراد أن يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم ساموه سوء العذاب. وكان عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يصلي آمنا في البيت الحرام وغير ذلك من أنواع الاضطهاد، ولكنه عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما. وبعد أن رفض أهل مكة الاستجابة له ولدعوته، وكان قد بذل لهم كل الأسباب يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان من تلك الأسباب أن صعد على الصفا وجعل يناديهم بطنا بطنا، أي قبيلة قبيلة. فلما حضروا إلى ذلك المكان وجعل من لم يستطع أن يحضر أمر من يحضر نيابة عنه، فلما حضروا قال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: أما إني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. عندئذ قام أبو لهب قال: تبا لك، ألي هذا جمعتنا سائر اليوم؟ أي من أجل هذا تتعبنا وتجمعنا سائر اليوم؟ أنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. وأنواع الأذية والاضطهاد للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لو أخذنا نسترسل في هذا الباب لأخذت علينا المقام كله، ولكنها إشارة ورب إشارة أفصح من عبارة. لما أيس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أهل مكة، خرج إلى الطائف بصحبة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل يعرض نفسه على أهل الطائف يلتمس من يأويه وينصره خلفاً عن أهل مكة الذين كذبوه، أقام فيهم 10 ليالي. لكنه عليه الصلاة والسلام تفاجأ برفض دعوته من قبلهم، بل قابلوه بأن صفوا صفين في طريقه عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يرمونه بالحجارة ويسبونه ويقذعون في السبلة، ويأمرون سفهاءهم وصبيانهم ونساءهم حتى تجرأوا على سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع قدما إلا ويرمى بالحجارة حتى تسيل دمه، حتى كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتدت الحجارة في قدميه وقف أو جلس، فجاءوا إليه ينهضونه حتى يمشي، فإذا مشى يرمونه بالحجارة. وكان يقيه زيد بن حارثة حتى شج رأسه 10 شجج عليه رضوان الله. كل هذه الأذية لمن يا عباد الله؟ إنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصبر وصابر في ذات الله تبارك وتعالى حتى رجع إلى مكة بعد أن عرض نفسه على سهيل بن عمرو فأبى أن يجيره، وعرض نفسه على أشراف من قريش فأبوا أن يجيرونه. ومعنى أن يجيرونه أي أن يكون في ضمانتهم وجوارهم، يعني يحمونه من قريش. عرض نفسه على مطعم بن عدي فقبل، خرج بسلاحه إلى المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فصلى وطاف بالبيت وهو يمنعه ويحميه. استمر على تلك الحالة إلى أن أذن الله لنبيه بالهجرة. إذن هذا الدرس الأول من دروس هجرته عليه الصلاة والسلام هو الصبر والتحمل في ذات الله تبارك وتعالى. ولا أنسى حدثا عظيما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف إلى مكة. جاءه ملك الجبال فقال: إن الله يسلم عليك، وإن الله قد أذن لي إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين. فرد عليه السلام وقال: إني أستأني بهم، أي أستمهل بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. انظر على صبر عظيم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الدروس والعبر في هجرة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو التوكل على الله تبارك وتعالى. والتوكل على الله عز وجل يصنع الرجال الموحدين، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ثقة عظيمة وصدق توكل على الله عز وجل، بعد أن أمره الله بالهجرة جاء إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي بالهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. فتوكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وترك مكة، الدار التي ولد فيها والتي كان يحبها، فلما أشرف عليها خارجا منها التفت إليها وعيناه تذرفان وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فآثر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة في ذات الله فأخلفه الله خيرا من ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا، ولا يعني التوكل التواكل، بل أخذ بجميع الأسباب. وهذه من الدروس والعبر، أن الإنسان مع توكله على الله عز وجل فإنه يبذل الأسباب الكافية، أسباب السلامة، أسباب العافية، أسباب الوصول، أسباب الأمن والأمان، ثم يتوكل على الله عز وجل. أما أن الإنسان يوقع نفسه في المهالك بحجة أنه متوكل على الله فهذا متواكل وليس بمتوكل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الرحلة الشريفة أخذ بجميع التكتيكات العسكرية والاحتياطات الأمنية والاقتصادية، فجعل له دليلاً يدله في الطريق، وجعل له أيضاً من يزوده بالطعام. وهذا هو دور المرأة، فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأسماء رضي الله تعالى عنها قامتا بهذه المهمة وزودتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بجهازهما وزادهما، حتى أن أسماء قطعت نطاقها، قطعته قطعتين ثم ربطت بإحداهما على ذلك الزاد فسميت بذات النطاقين، واتخذ من يأتيه بأخبار القوم. وهذا هو دور الشباب، فقد كان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شابا ثقيفا ذكيا، كان يأتي إلى أبي بكر وإلى رسول الله في الغار فيبيت عندهما إلى الصباح، ثم يمشي قبيل الفجر فيصبح بين المشركين فلا يسمع خبرا من أخبارهم التي يكيدون فيها لرسول الله إلا وحفظه ووعاه، ثم يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقي في ذلكم الغار، بقي فيه 3 أيام تمويها قبل أن يسلك طريق الهجرة. وهكذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم سبيل التعمية والتمويه، وهذا ما قام به علي بن أبي طالب حين بات على فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الغار وتقدم قبله أبو بكر، وجعل أبو بكر لا يمر في مكان خطر يخاف على رسول الله إلا تقدم بنفسه على رسول الله من أجل إذا داهمه خطر أو ناله أذى فليكن في أبي بكر قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدخل يهيئ الغار ويسد ثقوب الغار حتى بقي ثقب واحد فسده بقدمه عليه رضوان الله. ومن دروس التوكل التي ظهرت من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو بكر المشركين على ظهر الغار قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. لا إله إلا الله، من الذي جعل المشركين يأتون إلى الغار الذي فيه الرسول وأبو بكر ثم لا ينظرون إلى أقدامهم؟ ما الذي شخص بأبصارهم وأعماها ألا ينظروا إلى أقدامهم فيروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما ما اشتهر في كتب السير من قصة العنكبوت وبيض الحمام فهي قصة ضعيفة وموضوعة ولا تصح، بل الصحيح من ذلك أن لا عنكبوت ولا بيض حمام، إنما كان ذلك على مرأى منهم. وهذا الدليل في البخاري يدل على ذلك، وهو قول أبي بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. ليس هناك شيء، هنا تظهر المعجزة، هنا يظهر حفظ الله سبحانه وتعالى. فظهر توكل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. المسألة حفظ من الله، لو شاء الله لأعمى أبصارهم، لو شاء الله لما أتوا إلى ذلك المكان، لكن أراد الله أن يظهر آية في حفظه لنبيه وصاحب نبيه فدلهم على الغار الذي كانوا فيه، إلا أنه أعمى أبصارهم فلم يتفطنوا. ومن ذلك أيضا ما وقع من سراقة بن مالك رضي الله عنه وقد أسلم بعد ذلك، وقد كانت قريش بذلت 100 من الإبل جائزة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فانطلق سراقة وكان ذكيا وجعل يتتبع أثر المسير، فجعل يتتبع آثار المسير حتى وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال أبو بكر: يا رسول الله، هو سراقة قد أبصرنا. قال: لا تحزن يا أبا بكر. صاخت فرسه ثم علم أن هذا ليس أمرا طبيعيا، قال: ناشدتكم الله والرحم، إلا دعوتم الله لي ولكم الله أن أرد عنكما من ورائه.
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت فرسه ثم قال: رد عني من وراءك ولك تاج كسرى. وعده النبي صلى الله عليه وسلم بتاج كسرى. فرجع سراقة بن مالك وجعل يوهم الناس ويقول لهم: قد كفيتكم ما هاهنا فلم أجد شيئا. دروس وعبر من سيرة وهجرة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي فقط. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من الدروس والعبر في هجرة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهمية الصحبة وفائدتها. إن الصحبة الصادقة لها فائدتها وثمرتها على العبد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله عز وجل وذكر صحبته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في قول الله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فأبو بكر هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصحبة أدت ثمارها. وقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الصديق الذي جاء بالصدق وصدق به عليه رضوان الله، فهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وواساه في نفسه وأهله وماله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وقد تشرف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة الشريفة، وأتى إليه وقال: إن الله قد أذن لي بالهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. ففاضت عينا أبي بكر من الدمع. قالت عائشة: فوالله ما كنت لأظن أن شخصا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح عند أن قال له رسول الله: الصحبة يا أبا بكر. فجهز راحلته وزاده وانطلق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الدروس والعبر في هجرة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. فها هم المهاجرون، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا ما يملكون لله سبحانه وتعالى، فكان أن مكنهم الله من البلاد شرقها وغربها. وصار المهاجرون من أثرياء الصحابة، بل بعض المهاجرين صار أغنى من الأنصار. فهذا عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وها هو عثمان بن عفان من المهاجرين، كان من أغنى أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنه. بل إن عثمان بن عفان هو أول من هاجر بعد نبي الله لوط، أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب من المهاجرين، وهكذا عدد من الصحابة ممن ولوا الإمارة والخلافة وصاروا أثرياء وتجار بعد ذلك هم من المهاجرين. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وها هو صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه، لما أن أراد أن يهاجر قطع عليه الطريق بعض كفار قريش، قالوا: لقد كنت صعلوكا بيننا، واليوم تريد أن تخرج بمالك وتهاجر بعد محمد؟ والله ما خرجت. قال: أرأيتم إن تركت لكم مالي كله أتدعوني أهاجر؟ قالوا: نعم. قال: فلكم مالي كله. فأعطاهم المال كله ثم هاجر بوحده بمفرده عليه رضوان الله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى. وهكذا أيضا من الدروس والعبر في هجرة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة. فبعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم شريدا طريدا في مكة، هاجر إلى المدينة والتمس الحلول الجذرية، ولم ييأس ولم يستسلم، بل بذل كل الأسباب. بقي في مكة فترة ثم لما يئس ذهب إلى الطائف، فلما يئس رجع إلى مكة، فلما يئس أذن الله له بالهجرة، حتى استقرت دولة الإسلام وفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل الناس في دين الله ودخلوا في دين الله أفواجا. وبعد أن كان مهاجرا ثاني اثنين إذ هما في الغار يحج حجة الوداع بمئة ألف من الصحابة، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. إذن الفرج بعد الشدة، والله سبحانه وتعالى أراد أيضا أن يظهر مزية المهاجرين وأن يظهر مزية المدينة النبوية التي استقبلت الدعوة النبوية حتى نالت هذا الشرف وهذا الوسام، وأصبحت أول عاصمة للدولة الإسلامية هي المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من تلك الدروس والعبر هو الاستقلال الذاتي والاستقلال الحضاري والثقافي لأمة الإسلام، يتمثل ذلك فيما قرره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للمسلمين من التأريخ الهجري، من أجل ألا يبقوا متشبهين وعالة على النصارى بتأريخهم الميلادي، إنه تأريخ يمثل تحول هذه الأمة وهذه الدعوة من مرحلة الضعف إلى القوة، فلهذا ينبغي على المسلمين أن يرفعوا رأسا بهذا التأريخ وألا يعدلوا عنه إلى التأريخ الميلادي، وإن كان يحتاجون إلى تلك التواريخ لبعض معالم الزراعة ونحوها، لكن لا يرغبوا عن هذا التأريخ الهجري، بل المعتمد عليه في مراسلاتهم وكتاباتهم وعقودهم وقضاياهم. ولكن للأسف الشديد أصبح التأريخ الميلادي يزاحم التأريخ الهجري الذي أوجبه عمر رضي الله تعالى عنه على الصحابة أن يؤرخوا به من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر على ذلك إلى يومنا وإلى أن يشاء الله. إذن أيها المسلمون، هذه هي هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ذكرنا فيها من الدروس والعبر، وما لم نذكر الشيء الكثير. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.